الفصل الثاني عشر نظرية المقاصد ونقدها تمهيد. لا أعتقد أن هناك مسألة أخطر وأهم من المقاصد العامة للشريعة في البحوث الفقهية، ويبدو أن أول الداعين إلى فكرتها هم الأشاعرة، فأول من أطلعنا على بحثها هو الإمام الجويني، ثم تلميذه الغزالي، حتى بلغ البحث غايته عند الشاطبي الذي اقترن اسمه بها لكثرة ما أشبعها بحثاً وتفصيلاً بما لم يسبقه نظير قبله، ولم يأتي بما يضيف إليه شيئاً ذا أهمية بعده. وتزداد أهمية هذه النظرية وخطورتها عند الأخذ بعين الاعتبار ما لها من جنبة كلامية، وأنها كانت محط مفارقات بين علمي الكلام والفقه. فمن المعلوم أن علم الكلام يتقدم على الفقه بمستويين منطقيين، أحدهما أن تأسيس الفقه يتوقف أساساً على القضايا الأصولية المحررة في علم الكلام، فبغير إثبات هذه القضايا فإنه لا تقوم للفقه قائمة، وبالتالي فإن الفقه بلا كلام كالشجر بلا جذور تمد إليه مستلزمات الحياة. أما الآخر الذي يعنينا فهو أن العلم الكلام صفة توجيهية مؤثرة على علم الفقه، فمطارح علم الكلام هي مطارح كلية أصولية قد تؤثر بشكل أو بآخر على توجيه القضايا الفقهية. فمن أبرز الأمثلة على ذلك قضايا التحسين والتقبيح التي تبحث في علم الكلام، إلا أنه يستفاد منها في علم الفقه. فمثلاً إن قاعدة البراءة الأصلية تستند لدى عدد من المذاهب إلى مقالة الحسن والقبح العقليين، وذلك تحت عنوان قبح العقاب بلا بيان. لكن بالرغم من الصفة التوجيهية التي يحملها علم الكلام إزاء الفقه، فإننا نجد أحياناً بعض المفارقات التي تنتاب العلاقة بينهما على صعيد المذهب الواحد، ومن ذلك ما يتعلق بقضية المقاصد. فرغم أن الأشاعرة يعولون في علم الكلام على نفي الغرض والتعليل والحكمة في الفعل الإلهي، وبالتالي تنتفي عندهم فكرة المقاصد على الأقل في مجال الفعل والخلق، باستثناء ما أبداه بعضهم من تردد فيما كتبه كما لدى الغزالي، لكن مع ذلك فإن هذه الفكرة حاضرة لدى المتأخرين منهم على الصعيد الفقهي. وقد كان الأشعري وأتباعه ومن لف حوله من الفقهاء يعدون علل الشرع مجرد إمارات وعلامات محضة حالها حال سائر أمور الخلق، حيث ارتباط الاقتران بالأشياء إنما هو ارتباط عادي لا ينجب عن سبب ولا علة ولا حكمة ولا تأثير. لذا رأى الغزالي ومن تبعه أنه بالاستقراء عرف أن المأمور به تقترن به مصلحة العباد بحصول ما ينفعهم، وكذا أن المنهي عنه تقترن به المفسدة، وبالتالي فبحسب عادة الشرع إذا حصل الأمر والنهي فإنه سيعلم قرين ذلك من المصلحة والمفسدة، لا أن الله تعالى استهدف هذه المفسدة وتلك المصلحة، إذ من المحال لدى الأشاعرة أن يفعل الله لغرض وحكمة. ورغم محاولة هذه النظرية إقامة جسر رابط من الاتساق بين علمي الكلام والفقه، وذلك بتمديد الاعتبارات المعول عليها في العلم الأول وسحبها إلى العلم الآخر، إلا أنها لا تخلو من مفارقة وتناقض سواء في الكلام أو الفقه، إذ يلاحظ أن نظريتهم في كلا العلمين تستلزم العناصر الغائية التي استبعدوها، فوجود الإمارة والعلامة في علاقات الأشياء هو في حد ذاته لا يمكن أن يفسر إلا بالاعتراف بمبدأ القصد والغرضية، طبقا لمنطق الاستقراء الذي عول عليه الغزالي ومن تبعه. فلو أن أخلينا الساحة الإلهية من الغرض والحكمة في العالمين التكويني والتشريعي لاستحال علينا إدراك أي إمارة أو علامة بين الأشياء يمكنها أن تهدينا إلى معرفة القوانين العادية في عالم التكوين، وكذا القوانين القياسية في عالم التشريع. وبعبارة ثانية، إذا توخينا منطق الاحتمالات فإن فرض نفي الغرض الإلهي لا بد أن يستلزم كمًا هائلًا من الإمكانات المحتملة للمشيئة الإلهية تكون فيها الأمور غير منظمة ولا متسقة إطلاقًا، عدا إمكان واحد له عدد من الخيارات محدودة فقط في عالم التكوين، ومثله في عالم التشريع، وجميع هذه الإمكانات متساوية الاحتمال، حيث لا مرجح لبعضها على البعض الآخر اتساقا مع فرضية نفي الغرضية. لذا فإن قيمة احتمال تحقق الاتساق الكامل في علاقات الأشياء للعالمين الآنفي الذكر هي في غاية الضآلة وسط العدد الهائل من الإمكانات المحتملة. وبالتالي إنه طبقا لمنطق الاحتمالات أن تحقق الإمكان ذي العلاقات المتسقة لا يكون معقولا تبعا لفرضية نفي الغرضية، بينما هو معقول جدا تبعا للمبدأ المقابل، أي أن إدراكنا لوجود الاتساق في العالمين هو دليل تام على إثبات مبدأ الغرضية والحكمة، وهو أمر ينطبق على عالم التكوين بلا أدنى شك لقوة ما فيه من نظام وتكامل واتساق، كما ينطبق على عالم التشريع لكونه الآخر يمتلك الاتساق والنظام الذي يكشف عن الأغراض والمقاصد الواضحة بما لا مزيد عليه. وبالتالي فإن انتظام التشريعات واتساقها دال بحسب منطق الاحتمالات على وجود الحكمة في التشريع، حيث يكسب قيمة احتمالية قدرها مجموع احتمالات الإمكانات الأخرى المقابلة، وهي قيمة كبيرة جدا تتحول من الناحية العملية إلى قطع ويقين. وبذا يتضح أن فكرة الأشاعرة تنطوي على التناقض، فهي تستبعد من جانب مبدأ الغرضية، لكن بمقالتها تلك تفضي إلى الأخذ بها لا محالة. هذا من جانب، ومن جانب آخر ما ظهر من تناقض لدى المتأخرين من الأشاعرة الذين اعترفوا بوجود مقاصد وعلل محددة في الشرع، في حين إنهم نفوا ذلك على صعيد عالم التكوين. ومن هؤلاء الإمام الجويني وتلميذه الغزالي في بعض كتبه، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، والشهرستاني في نهاية الإقدام، والفخر الرازي في بعض كتبه. وقد عد الشاطبي هذا الأخير ممن اضطر في كتبه الأصولية إلى أن يدافع عن علل الأحكام مثل ما في كتابه المحصول في أصول الفقه، بما لا يتسق مع كتبه الكلامية، إذ اعتبر تلك العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام الشرعية. فالمقاصد والعلل لدى هؤلاء غائبة على صعيد الخلق والإيجاد، لكنها حاضرة على صعيد الأمر والتشريع، أو أنها غائبة على نحو الكلام والعقيدة وحاضرة على نحو الفقه والشريعة، مع ما يلاحظ أن الخلق والتشريع كلاهما من قبل الله تعالى، فذاك عبارة عن خلقه وتكوينه، وهذا عبارة عن أمره ونهيه، وهما عبارة عن كتابين تكويني وتدويني. فكيف يتسق إذن القول بوجود مقاصد وأغراض لله في التشريع دون أن يكون له مثلها في الخلق والتكوين؟ ناهيك عن أنه بحسب الاستقراء ومنطق الاحتمالات فإن تشخيص المقاصد في الشريعة يبعث على تأكيد صحة ما يستنتجه الوجدان العقلي المستقل حولها، أي أن المصالح المقصدية المدركة بالعقل هي صحيحة لا من حيث إدراك العقل القبلي مستقلا فحسب، بل حتى من جهة ما يدل عليه الاستقراء وحساب الاحتمالات، طبقا للمقارنة بين النتائج العقلية المستقلة والنتائج الشرعية، وذلك لأن تطابق منتجات التشريع ومنتجات العقل لا يمكن أن يكون صدفة ما لم يكن هناك جامع يجمعهما معا، وهو ما غاب على الشاطبي رغم اعترافه بوجود المقاصد والغايات التي يدل عليها الاستقراء الشرعي من حيث أن الأحكام موضوعة لمصالح العباد، إذ أنكر أن تكون هذه المصالح والمقاصد مما يمكن أن تدرك بالعقل المستقل، وظل مخلصا في هذه الناحية مع الاتجاه الأشعري برفض نظرية الحسن والقبح العقليين وإن خالفهم في إثبات تلك الغايات والمقاصد. لكن الإشكال الذي يواجهه الشاطبي في هذا الصدد هو أن اعتماده على منهج الاستقراء في إقرار المقاصد الشرعية هو ذاته يمكن توظيفه في توكيد قضايا الوجدان العقلي الخاصة بإدراك الحسن والعقل الحسن والقبح. فالتوافق الحاصل بين الأحكام والأصول الشرعية وبين قرارات العقل لا يمكن أن يكون صدفة طبقا لمنطق الاستقراء والاحتمالات. لذلك فبنفس المنهج الذي اعتمده الشاطبي يثبت خطأ نظريته في عزل العقل عن التشريع، على أن المفارقة التي وجدناها بين الفقه والكلام لدى متأخري الأشاعرة نجدها بشكل آخر لدى الإمامية الاثنى عشرية، فهي في علم الكلام تؤمن بمبدأ الغرضية وأن العقل قادر على كشف الغرض والحكمة من الفعل الإلهي، كما وتؤمن تبعا لذلك بغرض التكليف وحكمة التشريع على النحو الإجمالي. لكنها في علم الفقه ترى العقل عاجزا عن إدراك مقاصد الأحكام الشرعية وعللها، فالعقل الذي تؤمن بقدرته الكشفية المفتوحة في علم الكلام هو غير العقل الذي تعترف بعجزه عن إدراك مقاصد التشريع وملاكات الأحكام إلا على نحو ما ينص عليه الشارع. وهذا يعني أن المقاصد والعلل المصلحية وإن سلمت بوجودها في التشريع، إلا أنها كالمنفاة لعدم إمكان إدراكها ومن ثم توظيفها، خلافاً لما عليه الحال في الكلام، الأمر الذي يفضي إلى نوع من المفارقة. فالعقل قادر على الإثبات في علم الكلام وعاجز عن ذلك في الفقه. بذلك يكون الاتجاهان الإمامي والأشعري حاملين لمفارقتين مقلوبتين ومتعاكستين. فالمفروض والمتوقع من الناحية المنطقية أن تلجأ الأشاعرة إلى نفي المقاصد من التشريع، ونفي قدرة العقل على استكشاف التعليل من النص ما لم يكن صريحا بذلك، وكذا نفي العمل بالاجتهاد ومنه القياس ما لم يدل النص على ذلك صراحة، فيلزم الوقوف عنده. وحتى في هذه الحالة فمن المفروض أن لا ينبني الاجتهاد على التعليلات والأغراض، باعتبار أن ذلك يعيدها من جديد إلى قبول فكرة المقاصد والأغراض الإلهية التي يقتضي الأمر نكرانها، اتساقاً مع اتجاهها الكلامي في نفي مبدأ الغرضية. أيضاً من المفروض والمتوقع أن تلجأ الإمامية إلى العكس، وهو أن تؤمن بقدرة العقل الاجتهادية على الكشف عن مقاصد التشريع للنصوص والعمل بالقياس المعلل، اتساقاً مع إيمانها الكامل بمبدأ الغرضية وتمكن العقل من الكشف عن الحكمة والأغراض على صعيد الفعل الإلهي ومبرر التكليف. لكن تظل المفارقة التي عليها الإمامية مفهومة ومبررة، إذ يستند إبعادها للعقل عن الممارسة الاجتهادية المتضمنة للتعليل والقياس وكشف المقاصد إلى نصوص الأخبار الكثيرة المانعة عن ممارسة مثل ذلك الدور، وهي النصوص المروية عن أهل البيت. لهذا صادقت على العمل بالعقل ضمن إطار القضايا الكلامية دون الفقهية. مع هذا يمكن القول إن الفقه لدى الإمامية لم يتقولب على قالب واحد، بل أخذ أشكالا متعددة وأبعادا تطورية مختلفة. فإذا كان أغلب المتقدمين منهم أقفلوا الباب بوجه العقل وأوصدوه، معولين في عملهم الاستنباطي على الجوانب الحرفية للنصوص بلا أدنى أثر للاجتهاد، فإن أغلب المتأخرين كانوا على خلاف ذلك، حيث أبدوا اهتماما متزايدا بقضايا الاجتهاد وتوظيف العقل ولو ضمن حدود، حتى أن جماعة منهم أقر بما توصل إليه الأشاعرة من أن غرض الأحكام هو حفظ المقاصد الخمسة في الشريعة: الدين والنفس والعقل والمال والنسب، الذي يظهر لدى محمد بن مكي العاملي المتوفى سنة 786 للهجرة. وقد يكون هذا الشيخ المعروف بالشهيد الأول هو أول من أقر بذلك من الإمامية، ثم أتبعه مقداد السياري الحلي المتوفى سنة 826 للهجرة، ومن بعده ابن أبي جمهور الإحسائي المتوفى حدود سنة 901 للهجرة وغيرهم. الأمر المثير هو ما حدث بعد قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث النقل النوعية لصالح الممارسة العقلية ورد الاعتبار للنظر في المقاصد، بعدما كانت في السابق من القضايا التي يمنع التحرك في إطارها ما لم تنتزع بشكل صريح من النصوص مباشرة. ففي إيران اليوم نجد بداية مفتوحة لمطالبة الفقه الإمامي للتحدث عن حجية المصالح والمقاصد التي يمكن للعقل إدراكها من الواقع وإن لم تستنبط من النصوص وآلياتها، وهي خطوة أخذت طريقها نحو الممارسة وإن لم تستحكم بالتنظير لحد الآن، لكنها تظل على أي حال مبشرة بفتح الطريق أمام الإمامية نحو اجتهاد جديد من شأنه العمل على رفع المفارقة وبناء الاتساق بين تمسكها العقلي المفتوح في علم الكلام وبين اعتباراتها الاجتهادية في علم الفقه. بينما ظل حال الأشاعرة متناقضاً من غير رفع للمفارقة ولا بناء جديد حتى يومنا هذا، فهم ما زالوا متمسكين بذات القالب الكلامي من نفي مبدأ الغرضية، وإن وضعوا إلى جنبه ما ينقض ذلك في مقالاتهم الفقهية. ما هي مقاصد الشريعة؟ تنقسم المقاصد العامة لدى علماء أصول الفقه إلى عدة مراتب من المصالح، وسبق للجويني أن حدد أصول الشريعة في البرهان فصنفها إلى مراتب خمس بحسب قوتها، ليس في كل منها ما يتممها، وذلك كالتالي: 1- الضرورات، 2- الحاجيات، 3- المكرمات أو التحسينات، لكل ما يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو دفع نقيضها. والجويني يجيز أن يلحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث. 4- وهو يشابه القسم الثالث من حيث أنه لا يستند إلى حاجة أو ضرورة، لكن ذلك القسم يعد خروجاً عن قياس كلي، في حين إن هذا القسم مصرح بندبه ابتداءً. 5- التعبديات، التي لا يلوح فيها للمستنبط معنى، كما في العبادات البدنية المحضة. وجميع هذه المراتب عند الجويني ليس فيها ما يتممها، خلافاً لرأي من جاء بعده من الأصوليين كالغزالي والشاطبي. كذلك أن هذين العلمين حصرا المقاصد في 3 فقط، هي الضرورات والحاجيات والتحسينات أو الكماليات، ولكل منها ما يتممها، الأمر الذي استقر عليه علماء المقاصد من الأصوليين. المقاصد ومراتبها. اعتقد علماء المقاصد من أمثال الشاطبي أن المراتب الثلاث للمصالح مستنتجة بالاستقراء وشاملة لجميع الأحكام، أي لا يوجد حكم إلا وينطوي ضمن مرتبة من هذه المراتب مع متمماتها، وهي كما يلي: ألف، الضرورات، ويقصد بها الحفاظ على ما هو ضروري للناس بدونه تختل مصالحه وتفسد، لكن العلماء اختلفوا في تحديدها، وأغلبهم حصرها في 5، وإن اختلفوا حول بعضها، فهي عند الغزالي عبارة عن المحافظة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وتابعه في ذلك الآمدي، وكذا ما ذهب إليه الشاطبي وابن الأزرق والشوكاني، وزاد بعض المتأخرين عليها حفظ الأعراض، حيث أن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم. وجاء في تنقيح الفصول للقرافي أن العلماء اختلفوا في عددها، فبعضهم يقول الأديان عوض الأعراض، وبعضهم يذكر الأعراض دون الأديان. كذلك أن البعض يلحق النسل ضمن المحافظة على النفس كالأستاذ عبد الوهاب خلاف، وآخر يستقل بذكر النسل ويضع تحته الأعراض كالشيخ أبي زهرة، متبعا في ذلك الغزالي ومن على شاكلته، في حين ذهب ابن عاشور إلى أن الأعراض من الحاجيات للضرورات، كما إن من العلماء من يورد النسب بدل النسل والعرض كالذي عليه الفخر الرازي في المحصول، ومثله جماعة من الإمامية مثل الشيخ محمد بن مكي العاملي في القواعد والفوائد، ومقداد السويري في نضد القواعد الفقهية، وابن أبي جمهور الإحسائي في الأخطاب الفقهية، وهم يوردون نفس الأحكام التي ترد ضمن مقصد الحفاظ على النسل وكذا العرض، مثل تحريم الزنا وإتيان الذكران والبهائم وتحريم القذف. والأمثلة التي تذكر ضمن الضرورات هي كما يلي: 1- الحفاظ على الدين، ويدخل فيه ما شرع لأجله من أحكام العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وغيرها، فالغرض منها إقامة الدين بما يصلح المكلف في آخرته، إذ لو عدم الدين لعدم ترتب الجزاء المرتجى، لهذا شرع لحفظه العديد من الأحكام كالعقوبات الخاصة بالمرتد والمبتدع وما إلى ذلك. 2- الحفاظ على النفس، وينضوي تحته كل ما شرع لأجله من الأحكام التي تحفظ النفس من إيجاب المأكل والمشرب والمسكن والملبس، وكذا القصاص والدية وتحريم الإلقاء بها في التهلكة وما إلى ذلك. وأضاف الأستاذ أبو زهرة إليه المحافظة على الكرامة الإنسانية، رغم أنه عاود ذكرها ضمن التحسينات. 3- الحفاظ على العقل، وأهم ما شرع لأجله تحريم المسكرات وعقوبة تناولها. 4- الحفاظ على العرض أو النسب، ويدخل فيه ما شرع لأجله الحدود الخاصة بالزنا والقذف وما إلى ذلك. 5- الحفاظ على النسل، حيث ألحق فيه ما يعود إلى العرض والنسب من الأحكام كعقوبة الزنا والقذف وما إليها، وربما كان الأولى أن يكون هذا الأصل داخلا ضمن قسم الحفاظ على النفس. 6- الحفاظ على المال، ولأجله يوجد عدد كبير من التشريعات من الأحكام الاقتصادية كإباحة البيع وسائر العقود المالية والمبادلات التجارية، وحرمت لأجله السرقة والغصب والغش وإتلاف المال والربا والغرر وما إليها. باء الحاجيات، ويقصد بها تحقيق ما الناس بحاجة إليه من رفع المشقة وتيسير أمور حياتهم مثل الرخص الشرعية كإفطار المريض والمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية للمسافر والصلاة قعودا لمن هو عاجز عن القيام ولزوم التيمم لمن لم يجد الماء وعدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان والإكراه وغير ذلك من الرخص لرفع الحرج عنهم، كذلك إباحة السلم والعراية والمساقاة والمزارعة وسائر العقود سدا لحاجة الناس. جيم التحسينات، أما التحسينات فهي تحقيق ما هو حسن للناس على وفق ما عليه المروءة ومكارم الأخلاق، والتي يدخل فيها أحكام الطهارات وستر العورات وآداب المعاملات والندب والنهي عن المثلى والغدر وقتل الأعزل والنساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وكذا حرم لأجلها الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير، كما ونهي عن التسعير وبيع الإنسان على بيع أخيه. دال المتممات، كما وشرع الشارع أحكاما أخرى تتمم تحقيق المقاصد في المصالح الثلاث، فما يتمم الصلاة مثلا هو إقامتها جماعة وإعلانها بطريقة الأذان، كذلك لما حرم الشارع الزنا لحفظ العرض فإنه تممه بتحريم الخلوة بالأجنبية سداً للذريعة، وأيضاً جعل كل ما لا يتم الواجب إلا به واجباً، ومثله كل ما يؤدي إلى المحظور محظوراً، وغير ذلك من الأحكام المتممة. العلاقة بين المراتب المقصدية، اعتبر الشاطبي أن المقاصد الضرورية في الشريعة هي أصل للمقاصد الحاجية والتحسينية، إذ لو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل كل من الحاجي والتحسيني، أما العكس فلا يلزم، وإن كان قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وكذا لو اختل الحاجي بإطلاق للزم عنه اختلال الضروري بوجه ما، وعليه لأجل المحافظة على الضروري لا بد من المحافظة على الحاجي، وكذا فإنه لأجل المحافظة على الحاجي ينبغي المحافظة على التحسيني، فالتحسيني يخدم الحاجي والحاجي يخدم الضروري، وبالتالي فالضروري هو المطلوب. هكذا يرتب الشاطبي مطالب خمسة كالتالي: 1- إن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتحسيني. 2- إن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بإطلاق. 3- لا يلزم من اختلال الباقين اختلال الضروري. 4- يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. 5- ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني لأجل الضروري.